قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وسيذكر أقوالا نقرأها. قال ابن قتيبة في كتاب اختلاف الحديث له حكاية عن أعداء الحديث وأهله، قالوا: حديثان متناقضان رويتم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكتاب ابن قتيبة ما اسمه؟ اسمه تأويل مختلف الحديث، هنا سماه اختلاف الحديث. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، وقيل له: إن النقبة تقع بمشفر البعير فيجرب لذلك الإبل. قال: فمن أعدى الأول؟ فما أعدى الأول؟ وهذا في مسند أحمد. ثم رويتم: لا يورد ذو عاهة على مصح، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام، فأرسل إليه البيعة وأمره بالانصراف ولم يأذن له. وقال: الشؤم في المرأة والدار والفرع والدار والدابة. قالوا: وهذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضا. ويريد من ذلك الطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو محمد: ونحن نقول إنه ليس في هذا اختلاف، ولكن معنى منها ولكل معنى منها وقت وموضع، فإذا وضع موضعه زال الاختلاف. والعدوى جنسان، أحدهما عدوى الجذام، فإن المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته، وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد فيوصل إليها الأذى، وربما جذمت. وكذلك ولده ينزعون في الكبر إليه، وكذلك من كان به سل ودق ونقب، والأطباء تأمر ألا يجالس المسلول ولا المجذوم، ولا يريدون بذلك معنى العدوى، وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة، وأنها قد تسقم من أطال اشتمامها. والأطباء أبعد الناس عن الإيمان بيمن وشؤم. وكذلك النقبة تكون بالبعير، هو جرب رطب، إذا خالط الإبل أو حاكها وآوى في مباركها وصل إليها بالماء الذي يسيل منه بالنطف نحو ما به، فهذا هو المعنى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ذو عاهة على مصح. وكره أن يخالط المعيوه الصحيح لئلا ينال من نطفه وحكته نحو ما مما به. قال: وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون، ينزل ببلد فيخرج منه خوف العدوى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع ببلد وأنتم به فلا تخرجوا منه، وإذا كان ببلد فلا تدخلوه. يريد بقوله: لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله. ويريد: إذا كان ببلد فلا تدخلوا، أي مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لقلوبكم وأطيب لعيشكم. ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو الدار، فينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول: أعدتني بشؤمها، فهذا هو العدوى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. وقالت فرقة أخرى: بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب والاختيار والإرشاد، وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز وأن هذا ليس بحرام. وحديث الأكل مع المجذوم حديث ضعيف كما تقدم. وقالت فرقة أخرى: بل الخطاب بهذين الخطابين جزئي لا كلي، فكل واحد خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق بحاله. فبعض الناس يكون قوي الإيمان، هذا على القول بأنه لا عدوى مطلقا. قوي التوكل تدفع قوة توكله قوة العدوى، كما تدفع قوة الطبيعة قوة العلة فتبطلها. وبعض الناس لا يقوى على ذلك فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ، وكذلك هو صلى الله عليه وسلم فعل الحالتين معا لتقتدي به الأمة فيهما، فيأخذ من قوي من أمته من قوي من أمته بطريقة التوكل والقوة والثقة بالله، ويأخذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط، وهما طريقان صحيحان، أحدهما للمؤمن القوي والآخر للمؤمن الضعيف، فتكون لكل واحد من الطائفتين حجة وقدوة بحسب حالهم وما يناسبهم. وهذا كما أنه صلى الله عليه وسلم كوى وأثنى على تارك الكي وقرن تركه بالتوكل وترك الطيرة، ولهذا نظائر كثيرة. وهذه طريقة لطيفة حسنة جدا، من أعطاها حقها ورزق فقه نفسه فيها وأزالت عنه تعارضا كثيرا يظنه بالسنة الصحيحة. وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه ومجانبته لأمر طبيعي وهو انتقال الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح، وهذا يكون مع تكرير المخالطة والملامسة له. وأما أكله معه مقدارا يسيرا من الزمان لمصلحة الراجحة فلا بأس به. هذا القول هو قول الجمهور، ولكن ابن القيم رحمه الله يعرج على كلام الأكل لأنه قد تقدم الحديث والحديث ضعيف، فالمخالطة والملامسة سبب لانتقال الداء فلا بأس به، ولا تحصل العدوى من مرة واحدة ولحظة واحدة، فنهى سدا للذري، بل قد تحصل من مرة واحدة. وأعرف مريضا بالسل، أصيب بالسل ففر منه أبناؤه وتركوه لما اكتشفوا أنه مريض في المستشفى، بعضهم ترك المستشفى وذهب، ثم جعلوا له غرفة في حجر في حوش داره ولم يقربه أحد، فجاءت ابنته المتزوجة فأخذته في دارها وبقي عندها 50 يوما وأولادها يأكلون معه وهي تغسله وتطعمه، فمات بعد 50 ولم يصب أحد في هذا الدار، وأصيب 2 من أولاده الذين فروا في المستشفى. قال فلا تعارض بين الطيب. قال فنهى سدا للذريعة وحماية للصحة، وخالطه مخالطة ما للحاجة والمصلحة، فلا تعارض بين الأمرين. وقالت طائفة أخرى يجوز أن يكون هذا المجذوم الذي أكل معه به من الجذام أمر يسير لا يعدي مثله، وليس الجذم كلهم سواء، وقد يكون في بداية المرض فلا يسبب العدوى، ولا العدوى حاصلة من جميعهم، بل منهم من لا تضر مخالطته ولا تعدي، وهو من أصابه من ذلك شيء يسير ثم وقف واستمر على حاله ولم يعدي بقية جسمه، فهو ألا يعدي غيره أولى وأحرى. وقالت فرقة أخرى إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله سبحانه، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذي يمرض ويشفي، ونهى عن القرب منه ليتبين لهم أن هذا من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى مسبباتها، ففي نهيه إثبات الأسباب وفي فعله بيان أنها لا تستقل بشيء، ومعنى ذلك أن السبب وإن حصل قد لا يحصل المسبب، فالرجل يتزوج لينجب فقد لا ينجب، والرجل يبذر في الأرض البذر فقد تنبت وقد لا تنبت، فهذا سبب وقد يحصل المسبب وقد لا يحصل، بل الرب سبحانه إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا، وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت. وقالت فرقة أخرى بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ، فينظر في تاريخها، فإن علم المتأخر منها حكم بأنه الناسخ وإلا توقفنا فيها. وهذا القول فيه نظر، فليس فيها هنا ناسخ ومنسوخ، وإنما يجمع بينها كما تقدم. وقالت فرقة أخرى بل بعضها محفوظ وبعضها غير محفوظ، وتكلمت في حديث لا عدوى، وقالت قد كان أبو هريرة يرويه أولا ثم شك فيه فتركه وراجعوه فيه وقال سمعناك تحدث به فأبى أن يحدث به، والحديث البخاري ومسلم فلا يرد بمثل هذا. قال أبو سلمة فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد الحديثين الآخر، ثم إنه قد جاء عن غير أبي هريرة. قال وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة فحديث لا يثبت ولا يصح، وغاية ما قال فيه الترمذي إنه غريب لم يصححه ولم يحسنه، وقد قال شعبة وغيره وإذا قال الترمذي غريب وتفرد بهذه اللفظة أو أفرده بهذه اللفظة فمعناه أنه يضعفه، إذا قال الترمذي غريب فقط معناه ضعيف، وهو قول أيضا الزيلعي رحمه الله وابن كثير، إذا قالوا حديث غريب معناه أنه ضعيف. وقد قال شعبة وغيره اتقوا هذه الغرائب. قال الترمذي ويروى هذا من فعل عمر وهو أثبت، فهذا شأن هذين الحديثين اللذين عورض بهما أحاديث النهي، أحدهما رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكر، والثاني لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. هذا قول لكنه فيه نظر كما تقدم، وأحسن ما قيل في هذه المسألة أن لا عدوى بطبعها، وقد يجلس المريض بجانب الصحيح فلا يعديه، ولكن المجالسة سبب للعدوى، فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة المريض الذي عنده مرض هو ما مشهور ومعلوم أنه يعدي، وليس هذا خاصا بالجذام على الصحيح، ليس خاصا بالجذام على الصحيح. قال وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في كتاب المفتاح. ما هو كتاب المفتاح؟ مفتاح دار السعادة، نعم، بأطول من هذا، وبالله التوفيق.